أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: المسألة السابعة في المتولد. هذه المسألة لها ارتباط بالمسألة السابقة، وهي مسألة في أن فاعلون، والكلام فيها في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في تحديد محل الكلام، النقطة الثانية في إقامة الدليل على مختار المصنف، والنقطة الثالثة في دافع الإشكال عن مختار المصنف. ولأن هذه المسألة ليست بتلك الأهمية ولا تستحق أن نقف عندها كثيرا، فنمر على هذه النقاط الثلاث مرورا سريعا. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، فالكلام في هذه المسألة في نسبة المتولد إلى العباد، فلا بد وأن نعرف المراد من المتولد. علماء الكلام قسموا الفعل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الفعل المباشر، والمقصود بالفعل المباشر هو الفعل الذي يصدر عن الفاعل ويكون في محل القدرة. ويمكن أن نبين ذلك بهذا المثال: إذا حرك الإنسان يده، الحركة تصدر منه من الإنسان، وهي في محل قدرة الإنسان، فإن قدرة الإنسان في وجوده، ويده من وجود الإنسان، ففعل صدر عن قدرة من الإنسان وهو موجود في محل قدرة الإنسان وهي اليد. الفعل الذي يكون في محل القدرة يسمى مباشر. القسم الثاني هو المتولد. المقصود بالمتولد هو الذي يصدر ولكن لا يكون في محل القدرة. يمكن أن نمثل لذلك بإلقاء شخص في النار. بعض الأمثلة فيها عنف تربي على الإرهاب، ولكن لا بد من ذكرها. هم يمثلون عادة بهذه الأمثلة. فإن الاحتراق ليس فعلا لمن ألقى ذلك الشخص في النار، فعله هو أنه حرك ماذا؟ أعضاءه، هذا هو الفعل المباشر، ومسك بهذا الشخص ودفعه بحركة في جسمه، هذا هو الفعل المباشر. أما الاحتراق فهو فعل متولد. أيضا الكتابة متولد من هذه الحركات،
يعني متولد من نتيجة.
نعم، فعلك المباشر هو الحركات التي في جسمك، وأما الإحراق الذي ترتب على هذه الحركات
فهو
أمر متولد. مثال آخر الكتابة، يقوم الشخص بمسك القلم وتحريك يده على
ورقة بحركات معينة فيكتب سطرا على الورقة. نفس الكتابة
متولد.
وأما المباشر فهو
حركة
اليد. الفعل المتولد يمكن أن تعرفه بأنه ذلك الفعل الذي يكون الفعل المباشر بالنسبة إليه علة تام أو بمنزلة العلة التامة. أنت تحقق العلة أو الجزء الأخير من العلة، الجزء الأخير من العلة مثلا اقتراب الجسم من النار، أنت تقوم بعملية الاقتراب من خلال بعملية التقريب من خلال الإلقاء. فإذا حققت العلة التامة أو الجزء الأخير من العلة التامة سوف يتحقق المعلول ماذا؟ مباشرة، ولن يتخلل اختيار لك بين إيجادك للعلة، إيجادك للسبب، وتحقق المعلول وتحقق المسبب. هذا ما يسمى بالفعل التوليدي أو الفعل المتولد. نعم، التسبيب من خلال إيجاد العلة التامة أو الجزء الأخير من العلة التامة، ففعلك التسبيب. وأما المسبب فهو متولد. طبعا المتولد تارة يكون في محل القدرة، كما لو ألقى الإنسان بيده في النار فإن الاحتراق يكون ماذا؟ في يده. وتارة لا يكون في محل القدرة، كما لو ألقى شخصا. هذا ما يسمى بالفعل المتولد. والقسم الثالث هو المخترع. المخترع هو الذي لا يكون في محل، لا في محل القدرة ولا في غير محل القدرة، كإيجاد الله تبارك وتعالى للأشياء من لا شيء.
لا من شيء.
العلامة يقول خذوا الفاتورة، الفعل المباشر خاص بالعباد، لأن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا في ذاته، والفعل المخترع خاص بالله تبارك وتعالى، لأن العباد، وهذا رأي المصنف في مسألة هل يمكن للممكن أن يخرج شيئا من العدم إلى الوجود أن يبدع، هذا رأيه. يقول والفعل المخترع خاص بالله تبارك وتعالى، لأن العباد شأنهم ماذا؟ التحريك والإعداد ونحو ذلك، ليس شأنهم الإيجاد من العدم. وأما المتولد فهو مشترك، يصدر من الله ويصدر من العاد، هذا هو رأي المصنف، وهذا الرأي هو رأي مشهور المعتزلة. انتهينا من النقطة الأولى، تحديد محل البحث. محل البحث في المتولد، هل هو فعل لله تبارك وتعالى كالمخترع، أو هو فعل للعبد كالمباشر. وطبيعي البحث هنا في الفعل المتولد الذي يكون صادرا عن مقدمات اختيارية. أما ما لا يكون صادر عن مقدمات اختيارية فليس لنا غرض فيه. اصطلاح، انهم اصطلاح يقولون النقاش في الاصطلاحات ليس من دأب المحصلين، والتقيد باصطلاحات الواردة عن الشارع لا شك انه حسن وافضل من اختراع مثلا الفاظ اخرى مع وجود مثلا لفظ يفي بالغرض ويمكن ان يحدد المقصود بدقة، وقد ورد على لسان الشارع. يعني الاصطلاح
في غرض ولا ما فيها؟
لا، يعني هو الظاهر أن هؤلاء يعني حكماء أو يقصد حكماء عندهم حكمة، عقلاء، ولديهم أهداف من خلال وضع بعض الألفاظ وبعض الاصطلاحات. ولكن لماذا مثلا عدلوا عن التعبير القرآني إلى تعبير آخر؟ أنا ما أدري خو على كل حال. فمحل البحث في المتولد واتضح المراد من الفعل النقطة الثانية في إثبات رأي المصنف. المصنف يقول الفعل المتولد فعل العبد، إذا ألقي شخص من قبل شخص في النار فالإحراق، مو كلامنا في الإلقاء، الإلقاء فعل مباشر، تقدم فيما سبق أن فاعلون أن هذا الفعل ماذا؟ فعل ينسب إلينا، كلامنا في المتولد وهو الاحتراق، هل ينسب إلى العبد أيضا أو لا؟ هو فعل الله تبارك وتعالى. البحث هنا في المسألة أقوال المصنف يتعرض لها، إن شاء الله نمر عليه بالتطبيق لأنها ليست ذات قيمة. الذي يهمنا رأيه، الرأي الأول رأي المصنف ومشهور المعتزلة أن الفعل المتولد ينسب إلى العباد ولا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. الرأي الثاني هو رأي الأشاعرة أن الفعل المتولد فعل الله تبارك وتعالى. ما هو الدليل يا أيها المصنف على أن الفعل المتولد فعل العبد لا فعل الله تبارك وتعالى؟ التفت المصنف يقول أما نسبة الأفعال المتولدة إلى العباد فبديهية لا نحتاج فيها إلى إقامة دليل. نعم إذا غفل أحدهم عن بداهة هذه النسبة نذكر له منبه، دليل على البداهة مو دليل على النسبة، وذلك المنبه والدليل هو استحقاق الذم والمدح. فإنك مثلا إذا رأيت شخصا يخط خطا سيئا مثلي لا يستطيع أن يحسن الخط تذمه على هذا الخط، وإذا رأيت شخصا مثل شيخ علي شداد يكتب خطا حسنا بخط حسنا جميلا منسق تمدحه. إذا كان الخط ليس فعله فلماذا تمدحه وتذمه؟ إذا رأيت امدح الباري تبارك وتعالى، امدحه على قصد، أما تقول خوش والله تكتب ما شاء الله خطك جدا جميل ولا تقول هذا الكلام، قل خط الله الذي أوجده بعد إرادتك هواية جميلة شيخ هذا مقبول. أيضا إذا رأيت شخصا ألقى شخصا في النار لماذا تقوم بذمه على الإحراق؟ هو المفروض قام فقط بالإلقاء لم يفعل أي شيء آخر. كذلك إذا مثلا رأيت شخصا أسقى شخصا دواء وترتب عليه ماذا؟ إنقاذه من الهلكة، لماذا تقوم بمدح هذا الفعل؟ الإنقاذ متولد فهو فعل الله تبارك وتعالى، المفروض أن تمدح الباري تبارك وتعالى فحسب. تم الدليل الذي ذكره المصنف. يقول العلامة التفت إلى هذه النقطة، الخاج نصير الدين الطوسي لم يستدل بالحسن والقابح على نسبة الأفعال إلى العباد، وإنما اعتبر النسبة ماذا؟ بديهية، واستدل على البدء على العلم بهذه النسبة مو على نفس
شمع رص من هذا الرأس
إن شاء الله من العبارة. وياي يقولوا هذا ذا، طبعا شلون عرف من العبارة وهو تلميذه؟ احنا نقلنا لكم سابقا عن القوشجي يقول لولا العلامة الحلي ما كنا نفهم مراد الخاج نصير الدين الطوسي في كثير من
العبارة.
ومع ذلك العلامة في بعض المواد يقول هذا ما ظهر لي من عبارة.
ليش لا يكون بعض العلماء يكتبون يعني عبارات من عبارات مزلقة
نحن في بداية دخولنا بينا الواجب وأهمية التلخيص في حفظ المطالب وصياغتها وجعلها في متناول الأيدي بسرعة. هم كانوا يستعملوا هذا الأسلوب ليربون الطالب على الاختزال وتناول المطالب بسرعة. أنت مثلا إذا رأيت مثلا جبلا كبيرا يصعب عليك أن تنظر إليه بتمامه بسرعة، ولكن إذا صغرت ذلك الجبل جعلت له مجسما صغيرا، شو يسمونه؟ مينيتشر، ما ادري شو يسمونه، مجسم صغير، بإمكانك ماذا؟ أن تطلع عليه بنظرة واحدة. على كل حال يقول لاحظوا الخاجة استدل باستحقاق المدح والذم على البداهة، على العين، مو على نفس النسبة، وهذا أجود وأفضل من استدلال مشهور المعتزلة في هذه المسألة، فإنهم استدلوا بالمدح والذم على نفس نسبة هذه الأفعال التوليدية للعبادة، وهذا الاستدلال غير صحيح لأنه مبتلى بمحذور الدور. إذا بستدل على نسبة الأفعال بالمدح والذم سأقع في محذور الدور. لماذا؟ لأنك تقول الدليل على أن الأفعال التوليدية أفعال العباد استحقاقهم للمدح والذم. من حقي أن أسأل متى يمكن أن تمدح شخصاً على فعله ومتى يمكن أن تذم شخصاً على فعله؟ متى يا شيخ علي؟
المختار.
إذا علمت بنسبة الفعل إليه. أما إذا أنا ما أدري هذا فعلك ولا مو فعلك، يجوز لي كذا أدخل طول بعرض وأقعد ألومك أو أمدحك، يجوز؟ يكون أعلم بنسبة ومقتنع. شيخ عجيب، يعني رأيت قتيلا في الشارع ثم رأيت شخصا في سوبر ماركت وشكاك، هل هو القاتل أم لا؟ يحق لك أن تمسكه من تلابيبه وتهزه هزا وتقول لماذا قتلت؟ لقد فعلت قبيل. يحق لك قبل أن تعلم؟ أجل على شنو دون واضح. الله يسلم. زين خوف خل المشير لحق شيخاتك. فأنت لا يحق لك أن تذوم وتمدح إلا بعد العلم بنسبة هذا الفعل إلى الفاعل. الآن ما بعد نبين الدور، خلينا نقول الدور بعدين نجي. الآن نقول متى نذوم متى نمدح إذا علمنا بالنسبة. فالمدح والذم يتوقف على العلم بالنسبة. متى نعلم بالنسبة؟ متى نعلم بالنسبة؟ علمك بالنسبة فرع ماذا؟ فرع النسبة. العلم فرع المعلوم، هذه واضحة. بارك الله فيك. ومتى تعلم؟ ومتى تحصل النسبة؟ لا، المعتزل يقول تحصل النسبة من استحقاق المدح والذم. قاعد نثبت نسبة أفعال العباد. يقول النسبة تثبت باستحقاق المدح والذم. فيلزم ماذا؟ أنت أكتبها. أنا مشكلة أتخطك من دحلة من الكلام. يا الله تكتب.
المسوعة كل يوم ذي معبي لي مصبوها. شاك
هو شيخ علي يمسح الصبورة حتى إذا سألناه بكرة عن محذور الدور يقول اسمح لك أن تمسح الصبورة. اكتب استحقاق المدح والذم.
استحقاق المدح
والذم. طول عليه.
أيوة.
اكتب تحت العلم بنسبة الأفعال التوليدية. ما شاء الله، شو خط جدا جميل، هنيئا لك.
بنسبة
الأفعال التوليدية. كل ما مدحنا زيادة كل ما اعتنى أكثر وكل ما راح وقت أكثر إلى العباد. بس اكتب إلى، بس ما نقطتين ما يحتاج تعفسنا اللي تعرف بعدين زين تحت اكتب نسبة الأفعال التوليدية للعباد
أفعال
التوليدية للعباد بارك مشهور المعتزلة استدلوا باستحقاق المدح والذم لإثبات نسبة الأفعال إلى العباد صحيح؟ فيلزمهم الدولة لأن استحقاق المدح والذم فرع العلم بنسبة الأفعال إلى العباد هذا واضح والعلم بنسبة الأفعال إلى العباد فرع نسبة الأفعال إلى العباد العلم فرع المعلوم علم وعدل فيلزم إذا كان استحقاق الذم والمدح دليلا على النسبة أن يكون المتأخر متقدم نأتي لاستحقاق الذم هذا هو الدور كيف تقول الدليل على نسبة الأفعال التوليدية إلى العباد استحقاقهم للمدح والذم هذا يعني أن استحقاق المدح والذم ثابت أولا عندنا ثم أثبتنا به النسبة مع أن ثبوت استحقاق المدح والذم فرع هذه النسبة فرع العلم المتفرع على ثبوت
يعني استحقاق النسبة. المدح والذم متوقف على نسبة الأفعال نسبة الأفعال متوقف على استحقاق الذم
أحسنت نعم هذا دوره فلا أحسنت فلا تستدل باستحقاق المدح والذم على نفس النسبة قل النسبة بديهية ما عندنا عليه دليل
والمنبه باستحقاق
والمنبه أحسنتم على البداهة
استحقاق
المدح هكذا وهنا نكون قد أثبتنا التنبيه من خلال بيان أثر من آثار النسبة فإنه لما كانت الأفعال منسوبة إلى العباد حصل لنا العلم ولما حصل لنا العلم حكمنا باستحقاق المدح والذم فهذا أثر نجعله منبه على المؤثر لا نجعله دليلا نثبت به ماذا؟ العلم نثبت به نفس نسبة كذا إلى كذا واضح؟
هذا هو
النقطة الثالثة
استرى
الناس تبحث في الدور ما تنهوض بهذا ولذلك الأبحاث العلمية أبحاث تخصصية جعلت للدارس ولم تجعل لعامة الناس لا تجدها في السوق لكن تجدها في المحافل العلمية والنوادي الفكرية
لا بس بعض الدول حتى العام
ما أقول لك مشهور المعتزلة الذين يدعون العلم وأنهم من أهل الدقة ما التفتوا إليه التفت إليه الخواجة رحمة الله تعالى خب نجي للنقطة الثالثة قلنا لا نريد أن نطيل كثير في هذا اليوم النقطة الثالثة في دافع الشبهة عن رأي المصنف الماتن تعرض لشبهتين الشبهة الأولى الأشاعر يقولون الفعل التوليدي ليس فعلا للعباد لم لأن العباد غير قادرين على الفعل التوليدي أنت بعد أن تلقي حجارة من أعلى شاهق هل بيدك أن تقع على الأرض أو أن لا تقع أنت مختار هل بإمكانك أن لا تجعل الحجارة ترتطم في الأرض كما أنه بإمكانك أن تجعلها ترتطم هل الواقع هكذا أو لا أنت مسلوب الاختيار أنت باختيارك أن تلقي وبعد أن تلقي تكون مسلوبا اختيار ليس إن شئت فعلت وإذا لم تشأ لم تفعل ماذا تقولون؟ نعم نحن مسلوب الاختيار فإذا كنا كذلك الفعل ليس فعل الله تبارك وتعالى القادر على أن يوقف هذه الحجارة حالة سقوطها يجيب الماتن تبع له الشارح بأننا نسلم بأن الفعل ضروري بعد تحقيق السبب التوليدي نسلم، ولكن هذه الضرورة ضرورة لاحقة لا تنافي كون الارتطام بالأرض اختياريا قبل ماذا؟ قبل أن نقوم بإلقاء الحجارة. قبل أن أقوم بإلقاء الحجارة أنا قادر على أن أجعل الحصى ترتطم أو لست بقادر؟ قادر، فإنه بإمكاني أن أرفع الحصى وأرميها فترتطم، وبإمكاني ماذا؟
ألا
أرميها. فوجوب الفعل بالوجوب اللاحق بعد الرامي لا ينافي كون الفعل قبل الرامي ماذا؟ داخلا تحته قدرتي، والقدرة على السبب قدرة على المسبب التوليدي. هذا هو الجواب الذي يذكره الماتم تبع له الشعر. الشبهة الثانية، يقول الأشاعر لو كان الفعل التوليدي فعلا للعباد للزم من ذلك أن يستحق العباد الذم على جميع الأفعال التوليدية، والواقع ليس كذلك. الآن لو أخذ شخص طفلا وألقاه في النار، العقلاء لا يذمون الرامي لأنه تحقق الاحتراق، لا، الاحتراق ليس فعله، الاحتراق فعل الله تبارك وتعالى. الله لأنه خلق النار بخاصية تحرق الأجسام القابلة للاحتراق تحقق ماذا؟ الاحتراق. العقلاء يذمون على الرمي، لو كانوا يذمون يقولون لماذا رميته في النار، ولا يقول له لماذا احترق. فهذا دليل على أن الأفعال التوليدية لله تبارك وتعالى ولا يستحق العبد عليها. لا، يجيب الخاجة يقول نحن نقول الفعل التوليدي يستحق عليه الفاعل الذم من جهة أنه جاء بمسببه الذي هو علة، جاء بسببه الذي هو علة تامة لتحقيقه، إذ لولاه هو لم يتحقق الإحراق، هو الذي قام بالرمي. وأما نفس جعل النار لها خاصية الإحراق فهذا نسلم أنه فعل الله تبارك وتعالى ولا يستحق الباري عليه ذم، وإن كان يترتب عليه احتراق ماذا؟ الطفل فيما إذا رمي من قبل ظالم في النار. لم نقول لأنه هنالك مصالح كثيرة تترتب على جعل النار محرقة، ويلزم من عدم جعل النار محرقة رعاية لمصلحة هذا الطفل تفويت لتلك المصالح الأهم، وتفويت المصالح الأهم ماذا؟ قبيح. كما أنه يلزم من تعطيل النار في هذا الظرف، قد تقول ما عليه، رب العالمين ليجعل كل نار محرقة حتى لا تفوت مصالح النظام الأكمل، ولكن في المورد الذي يلقى فيه مؤمن في النار أو طفل في النار على الباري تبارك وتعالى أن يعطل ماذا؟ تأثير النار، ولا يلزم من ذلك اختلال. قد شخص يشكل بهذا الإشكال فيجيب العلامة رحمة الله تعالى عليه، يقول ولكن تترتب على ذلك أيضا مصلحة مفسدة عظمى، وهي لزوم أن يسقط الباري تبارك وتعالى قيمة معاجز جميع الأنبياء، مو فقط معجزة نبي الله إبراهيم ألقي في النار لم يحتاج، بل معجزة جميع الأنبياء. لأنه لو جاء نبي بمعجزة نقول لا خصوصية لك في خلق العادة، الآن حين أرمي طفل يمك في النار ولا يحتاج، نرمي ورقة سبحان الله تحتاج، نرمي طفل، نرمي حتى طفل كافر بعد نخاف عن احتراق ماذا؟ طفل الكافر ولا لم يأتي لم يدري ما الغاية ولم يأتي بجنان، فيلزم من ذلك إسقاط قيمة معاجز الأنبياء، وهذه مفسدة ماذا؟ عظمى. والحمد لله رب العالمين، بكرة إن شاء الله نطلب بكرة الدرس يعني أصلا وفقكم الله لكل
خير. قلت إن القدرة على السفر القدرة على موسى، أنا لو جيت مثلا والله يتحصل على الشاب قاصدا به الأرض إمام واحد وضرب الحصان ضربة على الشاه وين صرت قدس الله عليه وسلم
فأنت كنت قاصد
ما قاصد قصد مين في الآن
نعم.
فما هو شخص
نعم نحن نسلم أن أنت لا تستحق لأنه ليس كل
لا سبب يجون العرف مش نسويه
لا ما تستحق هذا
أي حرب السيارة
ما كنت قاصد مثل أحسنت مثل حرب السيارة صح حرب السيارة أنت تسود وطار كفار وروح وضرب اللي هو مؤمن أو من ضرب سيارة شخص آخر تستحق الجنة إلا إذا كنت مقصر تعلم بأن هذا الطريق يمر فيه ماذا المعنى فلم يتبع جوافة تدام من تقصير أما إذا كنت مقصر أصلاً كل عاقل لا يحتمل وجود شخص أنت صاعد على سطح القمر ورميت حجارة سبحان الله أكو شخص أثر هناك قاعد يصلي من يساوي وجات على راس الحصخات العقلاء لا يحتملون ولا واحد بالألف وجود شخص ما يصلي لكن حظك يا شيخ يوسف
في البحر وإلا طلع واحد
أحسن في البحر ماكو تقصير ماكو تقصير نعم لا نحن لا نسلم بالاستقصاد نعم الشارع المحدث رتب ماذا؟ رتب حكم واضح وهو الضمان الحكم تعبدي